الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النوع 26 الغفلة، وهي فتور النفس عن الالتفات والتوجه إلى ما فيه غرضها ومطلبها إما عاجلا أو آجلا، وضدها النية وترادفها الإرادة والقصد. فإذا المقصود من الآفات والرذائل أن يكون الإنسان غافلا. شنو معنى الغفلة التي تذكرها هذه أو هذا البحث؟ الغفلة هنا أن لا يلتفت الإنسان إلى ما هو مطلوب منه، إلى الغاية المرادة منه. عنده أشياء المفروض أن يلتفت إليها والمفروض أن يعمل بمقتضى الالتفات إليها، فإذا لم يعمل يعتبر غافل، لأنه مرة يكون لم يعمل متعمدا يدري وملتفت ومع ذلك لا يعمل، ومرة يكون لا، يعني فيه نوع من الانشغال عن الغرض الأساسي بأمور أخروية مثلا أو بأمور أخرى غير الأمر الأساسي فيعد غافلا. مثلا الإنسان يشتغل في دنيا، مفروض يطلع من الصبح يعمل ويكد ويرجع إلى بيته، العصر ممكن أن يبحث عن مكان حسب تعبيره يرتاح فيه مثلا، أو أنه يجلس في بيته، المهم أن ينتهي هذا الوقت العصر بضياعه. في الليل أفرض أنه أيضا يشتغل، يذهب إلى استراحة ويجلس فيها ويسولف، انتهى هم الليل ورجع إلى بيته ونام، والصباح هم هكذا إلى الليل. فهذا غافل، يعني ممكن أن يكون واحد ملتفت إلى أن هناك جنة وهناك نار وهناك حساب وهناك عقاب وهناك عتاب وهناك برزخ، ومع ذلك يعني يوقع نفسه في كل الأخطار الآتية لأنه لا يعمل بمقتضاها، الصلاة مو مهتم بها، أعمال لا الواجبة لا المستحبة لا، كلها مو ملتفت إليها. فهذا ممكن أن نسمي هذا الإنسان غافلا، يعني إذا لم يكن مصرا. عالم يعرف كل هذه الأمور وعنادا لله لن يعمل بمقتضاها ولن يصنع شيئا، مثل هذا عقابه شديد. وأكثر الناس لا، يعني عند نوع من الغفلة تشغله الدنيا عن الآخر. وطبعا نسبة بعد الغفلة أو الغفلات مراتب كبيرة، واحد تارك حتى الدين أصلا، مش مو ملتفت إلى وجود الله أصلا ومو ملتفت إلى وجود أو نبوة النبي إمامة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فغافل حتى عن هذه المراتب الضرورية التي على كل حال سيحاسب عليها. واحد لا، مفروض هذه الأمور العقائدية ملتفت لها، مراقب لها، اتخذها كاملة، عرفها كاملة، الغفلة عنده في أفرض إما في الواجبات في الفقهيات يعني الأعمال الفقهية، أو يعني إما في أساساتها أو في المستحبات في المكروهات في غير ذلك، يعني الغفلة تكون في مراتب ثانية. فإذا يختلف الإنسان في غفلته، مرة تكون غفلة كبرى، مرة تكون غفلة يعني في فروع، مرة تكون غفلة في أصول. الغفلة في الفروع هم مراتب، غفلة في الأصول هم مراتب. فإذا يختلف الناس في غفلتهم. التعبير لطيف عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. هاي الغفلة اللي نتكلم عنها. فهو في هذه في هذا العالم يقولوا لأ أكو موت، يقولوا لأ أكو آخرة، يقولوا لأ أكو حساب، يقولوا لأ، لكن كالمذهول، الشخص كالمذهول كالمشغول. شلون واحد مثلا مشغول بشيء بكل كيانة، وانت في ذاك الوقت جاي تكلمه في موضوع آخر ما يشغل باله كثير، يعني مو مهتم به، عنده ما زال ليس له تلك الأهمية. فيعني يتضايق منك، يبغى بس متى تخلص كلامك وتروح عنه حتى يبقى مستمر ومنهمك في عمله الذي هو مشغول فيه. بعدين يعني خلص هذا العمل، التفت، تبين أنك مثلا أنت كنت يعني كان عندك شيء مهم جدا، إلا أنه هو لم يلتفت لك وفات عليه الأمر، والآن ماكو مجال بعد للحل. فهنا طبعا يكون الغفلة لها أثر شديد جدا على الإنسان. واحد نفس الشيء في الدنيا، مشغول بالدنيا بجمع المال، بالأصدقاء، بالأولاد، بالترفيه، بالراحة، ما أدري شنو كذا، شاف روحه بعدين جاه ملك الموت. وين أعمالك اللي سويتها لهذا اليوم؟ الآن أنت مطلوب، يعني عليك أمور عقائدية، وعليك أمور عملية، وعليك تروك، وعليك أشياء كثيرة لا بد أن تكون قد التزمت بها إذا تريد من الآن فصاعدا، إذا تريد حياة طيبة. تفضل، هذه لستة بالمطلوبات، سويتها لو لا؟ لا، ما أدري، أنا ما التفت، كنت مشغول. وهذا اللي يعبر عنه برب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فالآن هو يريد يرجع، أنه ما نف يعني ما سويت الشيء اللي المفروض أسويه، فالآن أريد أرجع وأقوم بهذه الأعمال. يقولوا لنتفل، راح الوقت، يعني ما في مجال للرجوع الآن. كان عندك مجال في طول سنين عمرك، كل يوم بإمكانك أن ترجع، بإمكانك أن تقبل على ربك، بإمكانك أن تتحول من الانشغال بالدنيا إلى الانشغال بالآخرة، ولكنك بقيت منشغلا في الدنيا وأخذتك هذه الأمور التي لا تستحق ولا تسوى. يعني شغلك بناء بيتك الصغير في الدنيا عن بناء الجنة في الآخرة، شغلك أولادك أو أموالك الزائلة في الدنيا عن أن يعني تجهز لهم البيوت في الآخرة والسكن الصالح في الآخرة. هذه هي الغفلة. الغفلة هو طبعا عبر عنها بفتور النفس، كون النفس فاترة ضعيفة لا تفكر في مستقبلها الذي يجب عليها أن تفكر فيه، لا تعمل بمقتضى ما يوجبه عليها مستقبلها والغاية التي خلقت من أجلها. ولذلك القرآن الكريم عبر عنهم: إنهم إلا كالأنعام، بل هم أضلوا سبيلا. شلون؟ الأنعام يعني غافلين جدا، لأنه هو أصلا ما عندهم عقل، وإنما يعني هم يتصرفون بالفطرة ولا يتصرفون بالعقل. أو خلنا نوضحها بالعلم الحديث تكون أوضح. الإنسان العادي عنده كما يعبرون عقلين، عقل واعي وعقل غير واعي، أو عقل باطن وعقل ظاهر. والإنسان يبرمج نفسه بنفسه، لأن العقل الواعي هو اللي يعطي المعلومات للعقل اللاواعي ويخليه يشتغل على طبقها. وجبنا أمثلة كثيرة، ومن ضمنها مثال السيارة. لما تتعلم السواقة أول الأيام ما تقدر تسوق بمقتضى العقل اللاواعي، لأنه لو تسوق بغير ملتفت على طول يعني تشوف روحك في أي مكان، لأنه مو مبرمج اللاواعي، مو مبرمج. لازم تلتفت إلى الجير، لازم تلتفت إلى الإشارة يمين، لازم تكون واعي في كل عملية، لازم تكون واعي جزء جزء. مجرد تغفل خلاص تروح يعني أول الأيام. شنو هذه العملية؟ هذه هي عملية برمجة العقل الداخلي. أنت الآن بوعيك قاعد تبرمج العقل، أو بعقلك الواعي تبرمج العقل اللاواعي. بعد مدة خلاص هالعقل اللاواعي حفظ القضية هذه وهذا، عرف كل الشغلات. بعد مدة خلاص بعد ما يحتاج تلتفت، لأنك أنت برمجت نفسك بنفسك خلاص. فتقدر إذن بوعيك تصلح داخل اللاواعي. وهذا اللي احنا كثير من الأحيان نقول إذا أردت أن تصلح نفسك، أن تغير داخلك بهذه الطريقة، بوعيك تغير المعلومات الموجودة داخل اللاوعي بالوعي. فإذا الإنسان لازم يستخدم وعيه ويوصل ويشوف النتائج، شنو المفروض شنو يعمل. فهذه الأشياء اللي يحتاج أن يعلم نفسه وياها. احنا طبعا هذا تعبيرات علم نفس، تعبيرات علم الأخلاق أو تعبيرات الفلسفة، يعبر عن العقل والنفس. فالعقل هو العقل الواعي، والنفس هي العقل غير الواعي. فالعقل هو الذي يعلم النفس، نعبر عنه، يؤدب النفس، نفس الكلام، إنما تعبيرات حديثة أو تعبيرات القديمة الموجودة في الفلسفة القديمة هي نفس المعاني، غاية ما هناك التعبيرات مختلفة. فإذا هذا شغل الإنسان، شغل الإنسان عقله هو يبرمج نفسه، يصلح نفسه، يؤدب نفسه، هذا المفروض. الحيوان ما عنده العقل الواعي، الوعي هذا ما عنده، ولذلك الحيوان ما يقدر الحيوان هو يبرمج نفسه. حيوان ما يقدر يبرمج نفسه، ولذلك لو تبغى مثلا ببغاء يتكلم لازم يعني تجيب له مدرب وما شنه، واحد من الخارج، فعل ورد فعل يقدر يستوعب ويتكلم المقدار اللي أخذه اللاوعي. مو هو اللي برمج نفسه، أنت لازم تبرمجه، وإلا هو يكون تلقائي مثل الإنسان العادي. ممكن أن يتصرف كثير من الأشياء تلقائيا، تشوفه يخاف من الشيء الفلاني، يحب الشيء الفلاني، هذه تلقائية، هذه ما تحتاج عقل. الأشياء اللي تحتاج عقل الأشياء اللي تحتاج لتفكير وبعد نظر، هاي الأمور اللي عليه أن يرتب أمره إليه. فإذا لما يكون الإنسان مجرد يعني فعل ورد فعل، ما هو يعني بحسب عقله يؤدب نفسه، سيكون أقل مرتبة من الإنسان، من الحيوان كالأنعام، بل هم أضل. ليش يصيروا أضل؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول كل ضعف لطف. أنت تقدر تبرمج نفسك، فش سوى لك الله؟ أعطاك نظام، قال لك هذا نظام، هذا برنامج، برمج به نفسك. هذا واجب هذا حرام هذا مستحب هذا مكروه هذا كذا، وظيفتك أنت تصلح نفسك. فإذا أعطيناك عقل مو تخليه بدون شغل، شغله شلون تشغله هذه المعلومات دخله أنت، فبعقلك الواعي دخل هالمعلومات في العقل في اللاواعي، أو بعقلك أدخل هذه المعلومات في النفس، أصلح نفسك بهذه المعلومات. وإذا أصلحتها لك كذا، وإذا خالفت لك أو عليك كذا. هذا الإنسان زين. نفس الإنسان شلون في يعني جعلت ما فيها إلا معلومات بسيطة ما تقدر تشتغل لوحدها، يعني ما تقدر ترتب روحها بوحدها، لازم العقل يرتبها حتى تترتب، وإلا تخبص الأول والتالي. الحيوان والأنعام لا، لأن ما عندها عقل، فالله سبحانه وتعالى جعل نفسها الداخلية فيها كل المعلومات اللي تحتاجها، ما يحتاج هي تدخل معلومات بعد. فإذا ذلك يعني حتى معروف خصوصا في البحار، وهذا تطلع مثلا مئات الكيلومترات إلى مكان اللي المفروض تبيض فيه مثلا، وتبيض ولما يفقس البيض ما يعيش في هذا المكان، فتطلع إلى مئات الكيلومترات حتى توصل إلى المكان اللي يمكنها أن تعيش فيه. هاي كلها معبية من الداخل من التركيبة الأساسية، يعني من أساسها هذا كل المعلومات مرتبة فيها. وكذلك الطيور مثلا تنتقل من مكان إلى مكان حسب ما يصلح شأنها، وما يحتاج تفكر لأنه كل المعلومات اللي تحتاجها لمعيشتها موجودة في ذهنها بتركيبتها الأساسية، ما يحتاج تركب شيء. زين، هنا يصير فرق بين الإنسان وبين الأنعام. الأنعام نظامها الداخلي كامل وما عندها نظام خارجي، إدخال معلومات من الخارج مو محتاجة، خلص هو النظام الداخلي، وبعدين فعل ورد فعل وتترتب أمورها ماشي. فلذلك تتحرك تتحرك بتصرف مضبوط يعني من دون حاجة إلى برمجة خارجية، أو بدون حاجة إلى برمجة من نفسها. الإنسان بما أنه أصلا من الأساس ما يشتغل، ما في داخل معبأ إلا معلومات بسيطة الرئيسية فقط اللي يسموها الفطرة، أشياء الفطرية بس، بقية المعلومات لازم هو يدخلها بنفسه. فإذا ما دخل هذه المعلومات بنفسه سيتصرف تصرف أقل مرتبة من الحيوانات، لأن الحيوانات فيها البرنامج حقها أوسع وأكثر وفيها كل ما تحتاج إليه، هذا ما في ما يحتاج إليه، المعلومات اللي فيه قليلة واللي يحتاج إليه كله برا لازم يدخله بنفسه. وإذا ما دخل هذه المعلومات في نفسه، وإذا ما أدب نفسه، تلك الأنعام أدبها الله خلاص، أعطاها تأديب كامل وانتهت القضية، مو محتاجة إلى تأديب من الخارج. الإنسان قال له هذا نظام، أدب نفسك بهذا النظام زين. فإذا هو ما أدب نفسه ستكون الأنعام أكثر أدبا منه، ستكون الأنعام أكثر حسن تصرف منه. وهكذا تشوف أن الذي يصنعه الإنسان في البيئة في البشر في الماشين وكذا، إذا ما نظم نفسه بالنظام الإلهي أشد بملايين المرات مما يفعله الحيوان، فهم أضل سبيلا، بل هم أضل سبيلا. وقال أولئك هم الغافلون. فإذا حتى ينتبه يحتاج إلى أن يدخل هذه المعلومات اللي الله أعطاها وياه إلى داخله. إحنا قلنا طبعا أن المعلومات المطلوبة في هالزمان مثلا مقدار ما تعطيك إياه الرسالة العملية مثلا، أو المسائل الابتلائية في الرسالة العملية، هذه المعلومات دخلها في ذهنك، برمج نفسك على التصرف على وفقها، هذا حرام هذا حلال هذا واجب هذا مستحب هذا كذا، يعني يكون تصرف كله بمقتضاها، إلى أن يكون هذا الأمر مثل الملكة عندك حسب تعبيرهم. شنو معنى صارت هذه الأمور كالملكة. شنو معنى أنها صارت كالملكة؟ يعني معناها أنه دخلت بالعقل الواعي إلى النفس، والنفس عرفتها وتعودت عليها، بحيث صرت تتصرف بهذه الأمور وتعمل هذه الأمور دون حاجة إلى الالتفات الواعي. ما يحتاج، خلاص أنه دخلت ورتبت وخليت النفس هي تقتنع بها وتتصرف على وفقها. زين، إذن على الإنسان أن لا يغفل عن نفسه، بل عليه أن يصلح نفسه ولا ينسى، لا يدع نفسه لغيره مثلا، لأنه إذا هو ما، هذه المشكلة الكبيرة هذه، أي واحد هو لا يدير أمر نفسه بنفسه بعقله، يجيه أي واحد يديره، ممكن يديرها واحد في العمل، ممكن يديرها التلفزيون، ممكن يديرها كتاب، ممكن يديرها إلى آخره. فلازم أنت تدير نفسك، إذا ما أدرت نفسك راحت بعد، ممكن أي واحد يتصرف فيه. وصل ضد الغفلة النية والإرادة. هناك الغفلة عندك هدف، هذا الهدف لا تفكر في العمل على طبقه فأنت غافل. النية والإرادة، عندي هدف وأنوي وأقصد وأريد أن أصل إلى هذا الهدف، ما أترك الهدف بدون التفات، ألتفت إليه. ذاك الغافل تارك الهدف، الغير غافل الناوي أو المريد لا، ملتفت للهدف ويريد أن يصل إليه. طبعا قلنا الهدف الأسمى الأكبر الأعظم أن المفروض الإنسان يفكر في آخرته ويفكر في رضا ربه، هذا الهدف، الهدف الأهداف والهدف السامي. وأما هدف مال يوم بكرة شنه المفروض أسوي، وبعد بكرة وعقب شهر وعقب سنة، خطة الشهر وخطة السنة وخطة الخمس سنوات وخطة العشرين سنة للقضايا المالية، هاي ما يخالف زينة، لكنها لتكون على حساب الهدف الأكبر وهو رضا الله سبحانه وتعالى. وتكون كل هالخطط سواء مالية تعليمية تربوية، تكون كلها محكومة بالهدف السامي وهو رضا الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. الملتفت إلى هذا الهدف، الساعي للعمل على طبق هذا الهدف، هذا مغافل، هذا ملتفت. طبعا حتى يلتفت يكون ينوي العمل، أنا يعني ناوي أن أرضي الله، ناوي أن أعمل لي آخرتي، خلاص عندي الهدف وقاعد أنظر إلى. بعدين تجي شلون، كيف، شنو الآليات يعني للوصول إلى هذا الهدف. الآليات للوصول إلى هذا الهدف، عندك واجبات محرمات، فقه كامل، عندك قضايا عقائدية، عندك هالأمور تلتزم بها. إذا التزمت بها فأنت تحقق الهدف الذي خلقت من أجله والذي تريد أن تصل إليه. النية طرح فيها أكثر من أمر. الأمر الأول أن النية هل تؤثر على العمل أو لا؟ فيقول بلا إشكال النية تؤثر يعني على العمل، لأنه مثلا أنا أنوي أحصل على 1000 ريال، هذا يعني العمل الحصول على 1000 ريال، نية الحصول عليه، كيفية الحصول عليه. تارة أنوي أن أحصل على هذا 1000 بالعمل، أشتغل وأحصل 1000، وتارة أنوي أن أسرق 1000 ريال من عند واحد، والنتيجة بحصل 1000، أنا مرة بالعمل أو بالسرقة. طبعا هنا حلال وهنا حرام، نفس حصول على 1000 بهذه النية حرام وبهذه النية حلال، حصول على 1000 بالربا حرام، بالبيع والشراء حلال، وهكذا كثير من الأعمال بالنية تختلف، مرة تكون حرام أو حلال بالنية، يعني تسويها بهالنية تصير حلال، تسويها بهالنية تصير مستحبة، تسويها بهالنية تصير واجبة مثلا وإلى آخره، فيختلف الحكم باختلاف النية. فإذا هناك تأثير كبير جدا للنية على العمل، خصوصا في المباحات. عندنا الأمور المباحة مورد استغلال كبير، يعني ممكن أن تستفيد منها وممكن الإنسان يستفيد منها كثير. شيء مباح، هذا الشيء المباح ممكن أن تنوي به أعمال كثيرة، مثلا يقول لك التطيب يوم الجمعة، واحد بيحط لطيب يوم الجمعة، ممكن يحط لطيب حتى يطلع ريحة زينة، وممكن يحط لطيب لأنه ورد استحباب التطيب يوم الجمعة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، مستحب الغسل، مستحب التطيب، مستحب كذا، مجموعة أشياء يوم الجمعة، فمرة أطيب فقط لأتطيب ما لها ثواب، ومرة أتطيب لأن الطيب مستحب فحصلت ثواب المتطيب يوم الجمعة مثلا، كذلك باعتبار رايح المسجد فأطيب للذهاب إلى المسجد. كذلك مثلا واحد يأكل ويأكل حتى لا يجوع مثلا، ما لها ثواب، يأكل لأجل غرض ثاني، والله أنا آكل حتى أتقوى على العبادة مثلا، فإذا ما آكل ما بقدر أروح المسجد، إذا ما باكل ما أقدر أصوم، إذا ما آكل ما أقدر، هذه أشياء يعني لا أتمكن منها مع عدم الأكل، ما بقدر أروح مجالس، ما بقدر كذا، فأنا آكل حتى أتقوى على هذه العبادة، صار الأكل مستحب، صار شرب الماء مستحب، أحصل عليه ثواب، صار أنا هو نفسه ممكن أشرب ماء لأني عطشان، تأتي القضية، وممكن أشرب ماء بنية التقوي على العبادة، على العمل مثلا، بروح العمل أكسب على العيال، نفس الشيء رايح العمل، واحد رايح العمل لأن عشان أحصل مال بس، كل فكرة في كم يحصل من المال، خلصنا ما إلى ثواب، عمل تعبه إلى ثوابه هذا المال اللي يحصله فقط. لكن مثلا لو نوى الكسب على العيال، يعني بقاء وجهه من الاحتياج إلى الناس، إبعاد نفسه ووجهه من الاحتياج إلى الناس، أنه سيعمل بهذا المال أعمال مستحبة، صار هذا الحلال مستحب وصار إليه ثواب أيضا. وكذلك بدل ما ينوي بالنوم مثلا مجرد والله راحة الجسم، أما إلى ثواب على النوم، ولكن ناوي أنه ينام حتى يرتاح وبكرة يبدأ عمل جديد من الأعمال المستحبة، فيصير طول الليل في عبادة، سواء مقدمة للعبادات سواء مقدمة لأشياء مستحبة، فصار طول الليل نايم عبادة، قاعد راح يشتغل عبادة، جاء إلى الأكل هم الأكل عبادة، تعب مثلا يريد يرتاح حتى يقوم الليل يشوف له شغل ثاني، هم الراحة عبادة، وهم العمل اللي في الليل عبادة، وهم فصار العبادة شقد 24 ساعة. كيف صارت 24 ساعة عبادة؟ بالنية، لو ما ينوي كلها هذه تروح عليه، الدقائق والساعات والثواني والسنين والسنين الطويلة كلها تروح، ما يحصل عليها الثواب لأنه ما نوى شيء، ما نوى ثواب عليها، ما نوى عمل حتى يحصل به أو حتى يحصل على ثواب، فما إله شيء في هذا. فإذا عليه أن يعمل بنية في كل عمل، يحاول أن يجعل له نية حسنة حتى يكون كل أعماله بنية، وإذا صارت كل أعماله بنية بتكون كل أعماله صفقات مع الله سبحانه وتعالى، كل لحظاته بيكون فيها نوع من الصفقات مع الله وبيحصل ثواب عظيم عليها. فرق أنوي لو ما أنوي، بالنية أحصل ملايين أو مليارات الحسنات، وبدون النية أخسر هذا كل هذه الحسنات كلها. ويأتي مزيد بيان إن شاء الله. اللهم صل على محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم العظيم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمرضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطر في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاه. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.